اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات. طهارة وصلاة وصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدين الكرام، أينما كنتم سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، طبتم وطاب مساؤكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي فقه العبادات. بداية وباسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان، قاضي الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، حيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
دار الحديث في حلقتين سابقتين عن أمور كثيرة في الصلاة، تحدثنا عن القيام، عن القراءة في الصلوات، وعن التكبيرات ومواضع رفع اليدين وغيرها من المحاور المهمة. وحلقة اليوم الحلقة 31 حلقة مهمة جدا تتميز بالجانب العملي والتطبيقي. حديثنا اليوم عن الركوع والرفع منه والسجود. بداية شيخنا، نتحدث في المحور الأول الركوع، ما حكمه وما دليله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فاستكمالا لما بدأنا الحديث عنه من صفة الصلاة، وكما تفضلتم أننا بدأنا الحديث في الحلقتين السابقتين عن أحكام القيام في الفرض وفي النفل، وعن التكبيرات، تكبيرة الإحرام وغير وما سواها من التكبيرات، وكذلك القراءة في الصلوات الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، والتفصيل في ذلك وفي الركعتين الأوليين وما بعدهما. ونواصل الحديث، انتهينا إلى سكتات الإمام، وذكرنا أن الإمام له سكتتان، سكتة في بداية الصلاة يقرأ فيها الدعاء الاستفتاح ويبسمل بالله ويستعيذ بالله، ثم السكتة الثانية تكون بعد قراءة ما تيسر من القرآن بعد في الركعة، ثم بعد ذلك يأتي الركوع. نصل إلى الركوع.
نعم.
يركع حينئذ، وقلنا إنه يشرع له أن يرفع يديه حذو منكبيه أو إلى أذنيه، لأن هذا من المواضع التي هذا الموضع الثاني التي يشرع فيها رفع اليدين، ويكبر راكعا. والركوع ركن من أركان الصلاة وفرض على القادر، لعموم قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في عند مسلم في قصة الرجل المسيء صلاته، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل أو حتى تستوي قائما، إلى أن ذكر بقية الأركان. فقال ثم قال له: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وأجمع أهل العلم على أن الركوع فرض على القادر. أما حد الركوع، ما هو حد الركوع الواجب؟ إذا قلنا إن الركوع يجب، فما هو حد الركوع الواجب؟ الواجب في الركوع الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه.
نعم.
إذا كان من متوسط الخلقة من الناس، لا طويل اليدين ولا قصير اليدين، وإنما يكون معتدل اليدين. فمعنى أو حد الركوع الواجب هو أن ينحني بحيث يمس بيديه ركبتيه، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. فعن زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود، فقال: ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها، رواه البخاري. وجاء في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، رواه الأربعة. ثم إنه في الحقيقة إذا يعني لم ينحني هذا الانحناء الذي يمس بيديه ركبتيه، فإنه في الحقيقة بدون هذا الانحناء لا يسمى راكعا، ولا يسمى راكعا بدون أن يفعل هذه الصفة، ولا يخرج عن حد القيام إلى الركوع إلا به، فلا يمكن أن يقال إنه راكع إلا بهذه الصفة.
لو أردنا أن نتحدث عن صفة الركوع بودنا أن نلقي الضوء على الواجب والمستحب في الركوع.
نعم، صفة الركوع فيها صفة كما تفضلتم، فيها صفة واجبة وفيها صفة مستحبة.
نعم.
الصفة الواجبة هو أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى الوقوف التام، يعني ليكون بحيث يكون يعرف من يرى أن هذا الرجل راكعا كما نرى في هذه الصورة. فهذا الرجل الذي نراه ونشاهده أمامنا راكعا هو في الحقيقة منحنيا انحناء الذي يشاهده يرى أنه إلى الركوع التام أقرب منه إلى الوقوف التام. فكل ما يصدق عليه أنه يطلق عليه في عرف الناس أنه راكع فإنه يجزئه في حد الركوع الواجب. هذا ما يتعلق بالصفة الواجبة.
نعم.
إذن الصفة الواجبة أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام. وأما المستحبات في الركوع فإنه يستحب خمسة أشياء في الركوع. أولا أن يعتمد بيديه على ركبتيه، يعتمد بيديه على ركبتيه كما نشاهد في هذه الصورة. ثانيا يفرج أصابعه كما نشاهد أن الأصابع مفرقة وليست ملتصقة.
نعم.
ثالثا أن يجافي يديه عن جنبيه فلا يلصق اليدين في الجنبين. رابعا أن يبسط ظهره فيكون ظهره مستويا ليس مقوسا. خامسا ألا يرفع رأسه ولا ينكسه، بل يكون ظهره مستويا مع ظهره، فيكون ممتدا، الظهر يكون ممتدا مع الرأس. هذا هو السنة، وهذا بالاتفاق عند العلماء رحمهم الله. وقد كانت السنة قبل ذلك في وضع اليدين في الركوع التطبيق، بحيث يضع الإنسان كفيه هكذا ويضعهما بين فخذيه، ثم نهي عن ذلك كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث مصعب بن سعد عن أبيه. والذي يدل على هذه الصفات أو السنن الخمس التي ذكرت الحديث التالي، حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، يعني يجعله مستويا كما في صحيح مسلم. وجاء أيضا في حديث محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه ركبتيه، يعني جعل اليدين تتمكن من الركبة يلقيهما في الركبة. قال ثم هصر ظهره، يعني مد ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، رواه البخاري. وجاء في حديث وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع فرج أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه، أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. نعم.
ننتقل إلى ما يقال في الركوع، ما هي يعني الأدعية الواردة يقولها المسلم أثناء الركوع؟
أولا ما هو حكم التسبيح في الركوع والسجود؟ اختلف العلماء في قول سبحان ربي العظيم في الركوع، هل هو واجب أو هو سنة؟ على قولين، ذهب جمهور العلم إلى أنه سنة، والقول الثاني أن التسبيح في الركوع والسجود واجب، وهذا مذهب الحنابلة والظاهرية وطائفة من أهل الحديث اختاره ابن تيمية، وهو الراجح أن قول سبحان ربي العظيم واجب في الركوع خلافا للجمهور الذين يرون أنه سنة. والدليل على وجوبه ما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد وحسنه النووي وصححه ابن القيم. هذا ما يتعلق بالواجب، الواجب أن يقول سبحان ربي العظيم. أما ما يستحب أن يقال في الركوع فإنه يستحب أن يزيد على الواجب فيقول عدة أذكار وردت في السنة بأن يقول ما تيسر منها. منها أولا أن يقول من المستحبات أن يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وجهز هذا في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوله في ركوعه وسجوده كما عند مسلم. ثانيا من المستحبات التي يقول الأذكار التي يقولها في الركوع سبحانك اللهم ربنا وحمدك، اللهم اغفر لي، وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن يعني يمتثل ما جاء في القرآن في قوله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان غفارا في سورة الفتح، متفق عليه، وكان يقولها بعدما نزلت عليه هذه السورة وهي سورة النصر وهي من أواخر ما نزل من القرآن، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان غفارا. وثالثا أيضا من المستحبات التي تقال في الركوع اللهم لك ركعت بك أمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وهذا جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، قال وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك أمنت، فذكر هذا الذكر رواه مسلم. رابعا أيضا مما يستحب أن يقال في الركوع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وهذا يقوله يستحب أن يقوله بخصوصه في قيام الليل كما جاء في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه لما قام مع النبي عليه الصلاة والسلام ليلة في قيام الليل قال فلما ركع مكث قدر سورة البقرة يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه النووي وحسنه ابن حجر. لكن أشير هنا إلى أن يعني هل يشرع أن يكرر جميع الأذكار في ركوعه ما شاء؟ أقول إن هذا فيه تفصيل، إن هذا فيه تفصيل. أولا قول سبحان ربي العظيم يشرع أن الواجب أن يقولها مرة، وإذا زاد فإنه يزيد إلى أقصى عدد وهو الثلاث، فيزيد الثانية وهي مستحبة ويزيد الثالثة وهي مستحبة فقط، ولا يشرع له أن يكرر أكثر من ثلاث تسبيحات لأن هذا غاية ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. أما ما سوى ذلك من الأذكار التي ذكرتها قبل قليل فإنه يشرع له أن يكررها ما شاء، يكرر 5 و7 و10 و20 ما شاء، ما تيسر الأذكار المستحبة الباقية يشرع له أن يكررها ما شاء، والله أعلم.
ننتقل إلى المحور الثاني وهو الرفع من الركوع، وهنا مسألة حكم الاعتدال بعد الرفع من الركوع.
نعم، انتهينا الآن من الركوع وذكرنا صفته الواجبة وحده الواجب وذكرنا الأشياء المستحبة في صفة الركوع وذكرنا أنها 5 أشياء، كما ذكرنا الواجب مما يقال في الركوع وذكرنا المستحب في ما يقال في الركوع. ننتقل إلى بعد ذلك يرفع، إذا قلنا أتم الركوع وذكر الذكر الواجب حينئذ يرفع بعد ذلك يستتم قائما، والرفع من الركوع أو الاعتدال بعد الركوع ركن من أركان الصلاة كما هو مذهب الجمهور، ويدل لذلك حديث أبي هريرة السابق حديث المسيء صلاته قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي لفظ حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا الحديث، فهذا ذكر له ركنا من أركان الصلاة، فلا يتم صلاة المرء حتى يعتدل قائما مستويا يعود كل فقار إلى حاله التي كان عليها قبل الركوع.
مسألة أخرى شيخنا حكم التسميع والتحميد، قول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ما حكمه للإمام وللمأموم وللمنفرد أيضا؟
نعم، طبعا يشرع حينما يقوم الراكع معتدلا يشرع له أن يرفع يديه حذو منكبيه كما مر معنا في الحلقة القادمة السابقة أو حذو فروع أذنيه، يشرع له أن يرفع يديه إما حذو منكبيه أو حذو أذنيه، ويشرع له أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وقد اختلف أهل العلم في حكم قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد في الاعتدال من الركوع على قولين، قيل سنة وهو قول الجمهور، والقول الثاني أنه واجب، أن قول سبحان سمع الله لمن حمده واجب وربنا ولك الحمد أيضا واجب، وهذا مذهب الحنابلة واختاره جمع من أهل العلم، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد متفق عليه. فقولوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب عند الأصولين عند تجرده عن القرائن، وهذا يدل تجرد عن القرائن فليس هناك دليل يدل على أن يصرف هذا الأمر المقتضي للوجوب عن ظاهره إلى الاستحباب. وجاء في حديث رفاعة بن رافع في حديث المسيء صلاته أنه عليه الصلاة والسلام قال إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ثم قال ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يقول سمع الله لمن حمده. وهذا رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه المسيء صلاة، وحديثه أصل في معرفة واجبات الصلاة وأركانها، فكل ما هو مذكور فيه يكون مطلوبا على سبيل الحتم والإلزام. ثم جاء أيضا في حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة يكبر، قال يكبر إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه يعني ظهره من الركوع، ثم يقول هو قائم ربنا ولك الحمد. وهذا الحديث متفق عليه، فهذا فعله عليه الصلاة والسلام الذي استمر عليه، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي كما في الحديث الصحيح. وواظب عليه الصلاة والسلام في جميع صلواته أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، فلم يدع قول هذا القول في أي حال من الأحوال، فدل ذلك على أنه لا بد أن يأتي به.
جميل، ننتقل إلى مسألة من يكون منه التسميع والتحميد بالنسبة للإمام وللمأموم وللمنفرد.
نعم، هذه مسألة مهمة فيها تفصيل. طبعا نتكلم عن حكم قول سمع الله حمد ربنا ولك الحمد للإمام وللمنفرد وللمأموم الذي يصلي خلف إمام. أولا التسميع والتحميد للمنفرد الذي يصلي صلاة لوحده،
نعم.
هذا يجب عليه أن يجمع بين التسميع والتحميد. في حديث أبي هريرة السابق كان عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد، وكان النبي عليه السلام إذا ركع وإذا رفع رأسه إلى آخره. وجاء أيضا في أحاديث عديدة أنه عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك كما في صفة صلاته في قيامه في الليل وهو يصلي منفردا، فدل ذلك على أنه واجب في حق المنفرد، وقد نقل الإجماع على ذلك عدد من أهل العلم. ثانيا قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد للإمام إذا كان الإنسان إماما، أيضا يجب على الإمام أن يجمع بين التسميع والتحميد، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. طبعا يقولون أنه يجمع بينهما الإمام على اختلاف بين الشافعية الذين يوافقون الجمهور بأنه سنة والحنابلة الذين يرون أنه واجب، لكن يقول أنه مشروع في حق الإمام أن يجمع بين التسميع والتحميد، وهو رواية عند الحنفية أيضا عن أبي حنيفة. وجاء ويدل لذلك حديث أبي هريرة السابق أنه عليه السلام كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه وصلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم. يقول وهو قائم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إماما، قال يقول ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي للسجود، متفق عليه. فدل هذا الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي إماما بأصحابه أنه يجمع بين التسميع والتحميد، فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الحالة الثالثة وهو حكم التسميع والتحميد للمأموم الذي يصلي خلف إمامه. يكتفي المأموم الذي يصلي خلف الإمام بقول ربنا ولك الحمد، فيكتفي بالتحميد فقط ولا يجب عليه أن يسمع، فلا يشرع له أن يقول سمع الله لمن حمده. إذن ظهر لنا أن مما سبق أن الإمام والمنفرد كلاهما يجمعان بين التسميع والتحميد، فيقول كل منهما سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. أما المأموم الذي يصلي خلف إمامه فإنه يكتفي بقول ربنا ولك الحمد، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم لقوله عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وجاء في هذا الحديث قال وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، متفق عليه. فهنا عليه الصلاة والسلام فرق بين التكبير وبين التسميع، فالتكبير يقول كما يقول، وأما التسميع فإنه لا يقول كما يقول الإمام وإنما يقول ربنا ولك الحمد. نعم، فهذا هو التفصيل في هذه بين هذه الأحوال.
هل التحميد له عدة صيغ أم هو صيغة واحدة؟
صيغ التحميد ورد فيها أربع صيغ.
نعم.
أربع صيغ بأيها جاء وأتى المصلي أجزأه ذلك، ولا يلزمه أن يلتزم صفة واحدة دون بقية الصفات. فقد ورد في صيغ التحميد المأثورة 4 صيغ: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. هي بإثبات الواو وبعدم الواو، وبإثبات اللهم في أولها وبحذف اللهم. إذن ربنا لك الحمد بدون الواو، ربنا ولك الحمد بالواو في ولك. الثانية، الثالثة، ربنا، اللهم ربنا لك الحمد بإثبات اللهم بدون الواو، والرابعة بإثبات اللهم مع الواو، اللهم ربنا ولك الحمد. وكلها جاءت في الصحيحين في أحاديث عديدة من أحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة.
طيب، هل هناك ذكر يزاد على التحميد؟
نعم، ما يزاد على التحميد يشرع ويستحب للمصلي الذي قام بعد ركوعه فسمع وحمد الله وحمد أن يزيد على قول ربنا ولك الحمد. نعم. فيشرع له أن يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وهذا جاء في حديث رفاعة ابن رافع رضي الله عنه قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله من حميده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ يقول عليه السلام: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 32 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. رواه البخاري. هذا أولا. ثانيا، أيضا مما جاء ويستحب أن يقوله مما يزيد على قول ربنا ولك الحمد أن يقول: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وهذا جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. رواه مسلم. ثالثا، أيضا يستحب أن يقول: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد الذي يقولها في حديث ابن أبي أوفاء السابق، ويزيد على ذلك: أحق ما قال العبد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم. فإذا اقتصر على بعضها فلا بأس، وإذا زاد وجاء بالذكر كاملا فجمع بينها كلها ما جاء في حديث رفاعة وابن أبي أوفى وفي حديث أبي سعيد، كله جائز والحمد لله.
هنا مسألة: ما حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع؟
نعم، إذا رفع بعد الركوع، نحن نتكلم بعد، لازل الحديث نتحدث عن الأحكام المتعلقة بالاعتدال بعد الركوع. أين يضع يديه؟ هل يسبلهما أم يضعهما على صدره؟ اختلف أهل العلم في هذا، قيل إنه يضعهما على صدره، وقيل إنه يسبلهما، وقيل إنه مخير بالتخير، يعني إن شاء أسبل وإن شاء قبض يديه فيضع اليمنى على اليسرى على صدره. ورجح عدد من أهل العلم أنه يسن في هذا الموضع أن يضع اليمنى على اليسرى كما كحال وضعهما في حال القيام قبل الركوع. ورجح هذا عدد من أهل العلم، وقول بعض الحنفية وبعض الشافعية. ويدل لذلك حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وجاء في حديث أنس أيضا رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول إنه قد أوهم. رواه مسلم. فدل مجموع هذين الحديثين في قوله قد أوهم فيه إشارة إلى أن قيامه بعد الركوع يكون كحال قيامه قبل الركوع في الهيئة والصفة. ومن ذلك أنه يضع اليد اليمنى على اليسرى، ولذلك ظن الصحابة رضي الله عنهم أنه أوهم، ولو كان هنالك فرق بينهما لما ظنوا هذا الظن. ثم إنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد أو في صفة أو في صلاة واحدة من الصلوات التي صلاها أنه سدل يديه، لم يرد في حديث واحد أنه سدل يديه وأرسلهما إلى مع جنبيه في القيام في الصلاة، لم يرد في حديث واحد. نعم، والله تعالى أعلم.
ننتقل إلى المحور الثالث، وهو محور رئيس ومهم، وهو السجود. المسألة الأولى: ما حكم السجود؟
نعم، إذا انتهينا الآن من الركوع ثم الرفع منه، ماذا يقول عند الرفع من الركوع وما يشرع له أن يقوله مما يستحب أيضا بعد ذلك من الواجبات والمستحبات ما يقوله بعد في الرفع من الركوع؟ حينئذ بعد ذلك يأتي الركن الذي بعده، هو أن يسجد ويهوي ساجدا على أعضائه السبعة. والسجود ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها لمن كان قادرا عليه، لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاء في حديث المسيء صلاته، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، إلى آخر الحديث. ونقل عدد من أهل العلم الجماع على ركنية السجود.
ما هي أو كم عدد السجدات في الركعة الواحدة؟
الواجب في السجود سجدتان في كل ركعة، لحديث المسيء صلاته السابق الذي ذكرته قبل قليل، وأجمع أهل العلم على هذا العدد.
ننتقل إلى مسألة مهمة وهي أعضاء السجود. ما هي الأعضاء الواجب أن تكون يعني متحققة في السجود؟
لا يصح السجود ولا يتم سجود المصلي إلا إذا سجد على سبعة أعضاء. إذا السجود على سبعة أعضاء هذا واجب، لا يصح سجود المصلي إلا به إذا كان قادرا على الإتيان بالسجود على هذه السبعة أعضاء. فيجب أن يسجد على الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين والقدمين. الجبهة مع الأنف هذا عضو واحد، يعتبران عضوا واحدا في وجهه. ويسجد على اليدين، هذا ثلاثة أعضاء، ومع ركبتيه خمسة أعضاء، وقدميه سبعة أعضاء. فلا بد أن تجتمع هذه السبعة الأعضاء كما شاهدنا في الصورتين، تجتمع هذه السبعة في حال سجوده على الأرض. وهذا مذهب الحنابل والأصح عند الشافعية، وقول جمع من أهل العلم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة، وأشار إلى بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. ونقل عدد من أهل العلم الإجماع على وجوب السجود على هذه الأعضاء. ثم إننا نقول إنه إذا كان الإنسان يعني خلى بالسجود بعضو من هذه الأعضاء فإن سجودها لا يصح. فلو أنه سجد على جبهته ورفع أنفه لا يصح، أو على أنفه ورفع جبهته لا يصح، أو بعض الناس يرفع إحدى رجليه فيسجد ويرفع إحدى رجليه، وربما بعضهم يجي حكة في رجله ويبدي حك برجله الثانية، هذا خطأ غلط.
نعم،
ما هو وقت حك ذا.
صحيح،
هذا ليس وقت الحك الرجول أو تسوي لها مساج ولا يعني تمارين ونحو ذلك. الواجب أن ينصب رجليه في كامل وضعية السجود. يقول الفقهاء: يجب أن يستغرق وقت السجود أن يسجد على جميع الأعضاء كلها. فلا يقول: والله أنا سجدت كذا ثم يرفع يديه ولا يرفع رأسه ولا يرفع أنفه، لا، أو يرفع إحدى رجليه، لا، لا بد أن يمكن قدميه من الأرض. ثم إنه لو كان لابسا للنظارة، بعض الناس يلبسون النظارة، ثم وكانت هذه النظارة يعني بعض النظارات فريمها يعني يصير كبير أو شيء من ذلك، أو تكون بارزة مثلا، وتمنع من وصول أنفه إلى الأرض أو وصول جبهته إلى الأرض، نقول: يجب عليك أن تنزع هذه النظارة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
نعم. ما حكم السجود على حائل؟
نعم، نقول هذا فيه تفصيل، يعني قد يسجد الإنسان على حائل وهذا فيه تفصيل. أولا، إذا سجد على حائل من أعضاء السجود، مثال ذلك أنه يسجد على يديه، يحط يده،
نعم،
ثم يسجد عليها هكذا، هذا لا يصح، لأنه أصبح عضو من أعضاء السجود ليس على الأرض.
نعم،
فلا يصح حينئذ أن يسجد على عضو من أعضاء السجود ولا يجزئه هذا السجود. ثانيا، أن يسجد على حائل متصل بالمصلي، كمثلا عمامته أو غترته مثلا، يعني جاء يسجد فوضع الغترة على الأرض وسجد عليها، هذه متصلة بالمصلي، نقول هذا مكروه، لكن إلا من حاجة. فإذا كانت هناك حاجة لأن يسجد على شيء متصل به، لأن الأفضل أن يمكن جبهته من السجود على الأرض. فإذا سجد على حائل متصل به هذا مكروه إلا عند الحاجة، فإذا كانت هناك حاجة فلا كراهة ويجوز ذلك ولا بأس به. ويدل ذلك ما ثبت في حديث أنس في الصحيحين قال كنا نصلي فإذا لم يستطع أحدنا فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه من الحرارة. الحالة الثالثة أن يسجد على حائل منفصل، على حائل منفصل يعني
سجادة.
على سجادة نعم، ويدخل المسجد مفروش بالسجاد أو يأخذ سجادة معه ويفرشها مثلا، نقول هذا جائز ولا بأس به. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة وشيء منفصل. نعم.
هنا مسألة، إذا لم يستطع السجود على بعض أعضاء الوضوء فهل يسقط عنه السجود على ما يستطيع السجود على بقية الأعضاء؟
نعم، إذا هو المسألة إذا لم يستطع السجود على بعض أعضاء السجود،
عفوا السجود، نعم،
هل يعني يسقط عنه السجود على ما يستطيعه من بقية الأعضاء أم أنه يكون غير مطالب بالسجود على هذه الهيئة؟ مثال ذلك،
نعم،
أن يجري الإنسان مثلا عملية جراحية في إحدى عينيه ويمنع طبيا لفترة معينة، فترة علاجية لمدة أسبوع أو أكثر أو أقل من السجود. بعض الناس الذي يجري عملية جراحية مثلا في عينه ماء بيضاء أو زرقاء قد يعني يمنعه الأطباء من السجود لمدة معينة حتى لا يزداد الضغط في العين إلى آخره. فنقول حينئذ هو يستطيع أن يسجد على يديه لكنه لا يستطيع أن يسجد على جبهته وأنفه، هل يجب عليه أن يضع يديه في حال السجود على الأرض أم أنه لا يجلس ولا يجب عليه أن يسجد على يديه؟ نقول ما دام أن الذي لا يستطيعه هو السجود على جبهته وأنفه هذا يسقط عنه لأنه معذور لقوم قوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فيسقط عنه ما لا يستطيعه. أما ما يستطيعه فيبقى على أصل الوجوب وأنه مطلوب منه شرعا، فلا زالت ذمته مشغولة بالإتيان بالسجود على هذه الأعضاء التي يستطيع السجود عليها وهما اليدان كما في مثالنا الذي مثلنا به. فحينئذ يقول يلزمه أن إذا سجد وجلس على الأرض أن يضع يديه في حال على الأرض فيسجد عليهما، وإن لم يجب عليه أن يسجد على الجبهة والأنف، والله أعلم.
ننتقل يا شيخ إلى ما يسن في السجود وأبدأ مع مسألة كيفية النزول على الأرض.
هذه من المسائل التي وقع فيها خلاف من العلم، هل يقدم ركبتيه قبل يديه حال السجود؟ وهذا مذهب جمهور أهل العلم لحديث وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد قدم ركبتيه ثم يديه، أم أنه يقدم ركبتي يديه قبل يديه؟ وهذا قال به أكثر أهل الحديث لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في نهي عليه الصلاة والسلام أن يبرك الإنسان كما يبرك البعير، قال وليقدم يديه قبل ركبتيه. وهذا يعني في خلاف بين العلم، وكلا الحديثين الواردين في هذه المسألة يعني تكلم أهل العلم فيهما، وإن كان حديث وائل بن حجر حسنه بعض أهل العلم وقد رواه الأربعة، ولكن كما ذكر ابن تيمية رحمه الله وغيره أن هذه المسألة فيها الأمر فيها واسع، فيسجد الإنسان على الأيسر عليه من تقديم يديه أولا أو ركبتيه أولا، فالأمر في هذا واسع وهو لا يعد أن يكون موضع تفضيل، يعني ما هو الأفضل وليس أمرا حتميا أو واجبا. فإن قدم ركبتيه قبل يديه هذا قول جمهور أهل العلم، وقد أخذ بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن حديث وائل بن حجر يرجح على حديث أبي هريرة من 10 أوجه، والمقام ليس مقام بسط هذه المسألة. وإن أخذ بحديث أبي هريرة وصححه في نهي عليه الصلاة والسلام أن يبرك الإنسان كما يبرك البعير، قالوا ركبة البعير في يديه، وقالوا يعني فرجح هذا الحديث وأخذ به، فالأمر في هذا واسع والله أعلم.
جميل. نتحدث عن صفة النهوض من السجود القيام ولكن بعد فاصل يسير. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود لمواصلة الحديث، فابقوا معنا.
أطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات.
إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر، أن تزداد علما وتنهل خيرا، أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك، في قناة زاد تجد ذلك وأكثر. تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد، تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية، تخاطب الرجال والنساء، الكبار والصغار، تدعو البعيد وتؤنس القريب، مقاطع موشن جرافيك مميزة، دورات علمية متخصصة، فواصل درامية شيقة، لقاءات دعوية ممتعة، برامج تلفزيونية وندوات شرعية. شاهد، شارك، انشر.
اطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات.
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا اليكم بعد الفاصل، وكان الحديث في سنن السجود. المسألة الثانية، صفة النهوض من السجود للقيام.
نعم، إذا افترضنا أن هذا المصلي سجد سجدتين،
نعم،
فأراد أن ينهض، كيف ينهض؟ هذا أيضا من المسألة التي وقع فيها خلاف العلم، وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يسن أن يرفع اليدين قبل الركبتين عند الرفع من السجود، إلا إذا كان يشق عليه فإنه يعتمد بيديه ثم يرفع ركبتيه ثم يديه. وهذا اختاره ابن القيم رحمه الله، وقالوا إن طبعا الأدلة من هذا ليست، يعني لا أعرف دليلا من السنة، لكن جاء في الأثار عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: رمقت ابن مسعود فرأيته ينهض على صدور قدميه ولا يجلس إذا صلى في أول ركعة حين يقضي السجود. وهذا رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وصححه، وكذا ابن القيم أيضا صححه. وجاء في رواية قال: رمقت عبد الله بن مسعود في الصلاة فرأيته ينهض ولا يجلس، قال: ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثانية. رواه عبد الرزاق والطبراني والبيهقي. فقوله ينهض على صدور قدميه إشارة إلى أنه لا يعتمد على الأرض بيديه عند قيامه، وإنما يرفع يديه ثم بعد ذلك يكون يعني بالتدرج يرفع يديه أولا ثم ركبتيه، فيعتمد على صدور قدميه في الوقوف. فقالوا يعني هذا يدل على أن هذه السنة أن يرفع اليدين أولا ثم يرفع الركبتين. ثم إن هذا هو المتفق يعني في حالة الإنسان، أنه يبدأ بالمقدم بما كان مقدمة جسده وهو ساجد، فيرفع رأسه ثم يرفع يديه ثم يرفع ركبتيه هكذا. نعم. ثم قالوا أيضا إن في رفع اليدين قبل الركبتين يخالف نهوض البعير، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن موافقة البعير في سجوده. قالوا وكذلك أيضا في رفعه وقيامه يقاس على النهي عن موافقته في حال بروكه. قالوا فإن البعير إذا نهض فإنه ينهض برجليه أولا وتبقى يداه على الأرض، وهو الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام وفعل خلافه. نعم. وهذا هو القول الأظهر، والله أعلم في هذه المسألة. ولكن لو أنه احتاج وقدم رفع الركبتين على اليدين فإن هذا الأمر في ذلك واسع، لا سيما عند الحاجة، فأما عند الحاجة فلا بأس، لا بأس بذلك. لكن إذا كان الأمر سعة لديه فالأمر الأفضل أن يقدم رفع اليدين قبل رفع الركبتين عند القيام من السجدة إلى الركعة التي تليها، والله أعلم.
المسألة الثالثة، التفريج بين الفخذين ورفع البطن عنهما في السجود.
نعم، هذه من السنن في حال السجود، يسن أن يفرج بين الفخذين، يعني يباعد بين الفخذين، فلا يجعل الفخذين ملتصقين. قولنا يفرج بين الفخذين يعني يباعد بين فخذيه، ويرفع بطنه عن الفخذين في السجود كما نشاهد في هذه الصورة. هنا فرج يعني رفع بطنه عن فخذيه ويدل على هذا الإجماع كما حكاه الشوكاني فيجافي بطنه عن فخذيه. وجاء أيضا في حديث في الصحيحين حديث أنس قول عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في الركوع. قال الطيبي في شرحه في صحيح البخاري قال الاعتدال في السجود أن قال في قول عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود. قال الطيبي في شرح معنى قوله اعتدلوا في السجود قال أن يستوي فيه ويضع كفيه على الأرض ويرفع المرفقين عن الأرض وبطنه عن الفخذين. ففسر الاعتدال بهذه الصفة وهي مستحبة. نعم.
إذا كان في هذه الصفة يعني مضايقة لمن بجانبه في المسجد رفع اليدين
لا يلصقهما بجنبيه لكن يبعدهما بحيث لا يضايق من كان يصلي بجانبه إذا كان يصلي بجانبه مثلا عدد من المأمومين فلا يعني يبالغ في المجافاة مجافاة يديه عن جنبيه وإن كان ستأتي هذه الصفة بإذن الله. نعم.
ما هو مكان وضع اليدين في السجود المكان الصحيح؟
يشرع في حال السجود أن يضع يديه إما حذو منكبيه وهو ساجد هذان المنكبان الكتفان أو أن يضعهما بين وجهه بأن تكون حذو أذنيه فإما أن يضع يديه هكذا أو يضع يديه هكذا. هذه الصفة نشاهدها نرى أن هذا المصلي وضع يديه حذو منكبيه بحذاء منكبيه يعني بحذاء كتفيه. هذه الصفة يعني لحذو المنكبين. وهناك صفة أخرى أيضا تشرع وهو أن يضع يديه حيال أذنيه ويدل لذلك حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وهو يحكي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اسجد ثم سجد وهو يحكي ويصف صلاة النبي عليه السلام قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونح يعني من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه رواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وقال الترمذي حديث حسن صحيح. يعني هذا الصفة الثانية لوضع اليدين بحذاء الأذنين. وأيضا يدل لذلك حديث وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ولفظه فلما سجد بين كفيه كما شاهدنا في الصورة التي قبل قليل وهذا الحديث رواه مسلم أنه سجد بين كفيه كما نشاهد في هذه الصورة. نعم.
لا زال الحديث في المستحبات الخامسا رفع الذراعين عن الأرض حين السجود.
نعم. هذه أيضا من المستحبات.
نعم.
وهي أن يرفع ذراعيه عن الأرض هذان الذراعان. وين الذراع؟ هذا الذراع وهذا الذراع. فيشرع له أن يرفع الذراعين عن الأرض فلا يجعل ذراعيه نازلين منتصقين بالأرض وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. ويدل لذلك حديث أنس رضي الله عنه قول عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب متفق عليه كما نشاهد في هذه الصورة. فحينئذ هنا نرى أنه قد رفع ذراعيه عن الأرض. وجاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك رواه مسلم. هذه الصورة طبعا هذه منهي عنها ولا يجوز لأنه وضع بسط يديه ووضعهما على الأرض وهذه الصفة منهي عنها لأنها كانبساط الكلب لأن الكلب يبسط يديه فيجعلهما على الأرض فهذه صفة منهي عنها ولا تجوز ومنهي عنها وأقل أحوالها الكراهة إن لم تكن محرمة.
السادس من السنن أن يستقبل بأصابع قدميه القبلة وأن تكون القدمان مرصوصتين.
نعم. ما هو وضع القدمين حال السجود؟
نعم.
ما هو وضعهما؟ نقول فيما يتعلق بالقدمين هناك صفة واجبة وصفة مستحبة. الواجبة أن يجعل القدمين على إيش؟ على الأرض. هذا واجب. نعم. طيب ما هي الصفة المستحبة؟ الصفة المستحبة أن يستقبل بأصابع قدميه القبلة هذه سنة. السنة الثانية أن تكون القدمان مرصوصتين كما نشاهد في هذه الصورة القدمان مرصوصتان وأصابعهما جهة القبلة ولا تكون الأصابع جهة القبلة إلا إذا اعتمد على إيش؟ على القدمين على أطراف القدمين.
نعم.
فإذا اعتمد عليهما أصبحت أصابعه متوجهة نحو القبلة. هذا هو السنة في وضع القدمين، وهذا باتفاق الفقهاء رحمه الله لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه قال: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابض. يعني اليدين هذه بعد كذلك من السنن أيضا في صفة اليدين، يعني ما يضعهما مفرجتين، وإنما يضعهما هكذا فلا يفرشهما ولا يقبضهما القبض الذي يكون هكذا، يعني قبضا لا، وإنما تكون الأصابع هكذا كما جاء في الحديث السابق الذي مر معنا. قال: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، رواه البخاري. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها فقدت النبي عليه الصلاة وتقول: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي، فوجدته ساجدا راصا. هذا هو الشاهد من هذا الحديث، أنه راصا عقبيه، يعني عقبي القدمين، راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. هذا الحديث دل على هاتين الصفتين. قالت: فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة، فسمعته يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، إلى آخر الحديث، رواه ابن خزيمة والطبراني. وجاء أيضا عند مسلم عنها رضي الله عنها أنها لما افتدقت النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قالت: فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك، إلى آخره. قال، فهذا الحديث أيضا، هذه الرواية تدل على أنها لما وضعت يدها على قدميه، يدل على أن القدمين مرصوصتان، لأنه لو كانت القدمان مفروجتين، قولها رضي الله عنها أنها لما وضعت يدها على قدميه فوجدتهما منصوبتين، قالوا نقول وجد دلالة من هذا الحديث أنه لما استنبطنا أن القدمين منصوبتان، ما الدليل على ذلك؟ أنه يبعد الحال ما ذكر أن تضع يدها أو كفها فقط على قدمي النبي عليه الصلاة والسلام
وهما منفرجتان.
نعم. هذا لا يمكن إلا إذا كانتا القدمان إيش؟ كانتا إيش؟
متراصتين.
ملتصقتين متراصتين.
نعم. أيضا سابعا من السنن أن يجافي عضديه عن جنبيه.
نعم، وهذا جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهوى إلى الأرض ساجدا جاف عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه، رواه الأربعة وصححه النووي وابن القيم. فيشرع له أن يجافي كما في هذه الصورة، المشروع له أن يجافي يعني أن يبعد، معنى كلمة يجافي أي أنه يبعد كما ذكرنا عضديه عن إبطيه، هذا العضد يبعده عن الأبط وعن جنبيه كذلك. هذا أيضا من السنن التي تشرع للمصلي في حال سجوده، لثبوت ذلك من صفة النبي صلى الله عليه وسلم في حال سجوده، فينبغي للمصلي أن يحرص على هذا. نعم.
بهذا انتهينا من السنن،
بل يعني وهذه من السنن الحقيقة المتأكدة، يعني ينبه الإخوة المشاهدين إلى أن بعض الناس قد يستنكر، يعني لماذا الإنسان يجافي هكذا حينما يسجد، لا سيما إذا كان يصلي إماما أو منفردا ليس بجانبه أحد من الناس. هذه من السنن المتأكدة في حق النبي عليه الصلاة والسلام في صفة السجود عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء يعني إنه ليرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام من شدة مجافاته، بل جاء في الحديث في صحيح مسلم: حتى إنه لو شاءت أن تمر البهيمة لمرت، البهيمة الصغيرة من الغنم لو جاءت لمرت من شدة مجافاته عليه الصلاة والسلام في حال سجوده. فهذه من السنن المتأكدة. نعم.
ننتقل إلى مسألة أخرى، ما يجب قوله في السجود؟
يجب أن يقول في حال سجوده: سبحان ربي الأعلى، ومرة واحدة، وما زاد على ذلك في المرة الثانية أو الثالثة فهو سنة، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه الذي ذكرته قبل قليل في ما يقال في الركوع، أنه لما نزل قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوها في سجودكم، رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد. وجاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصة بيتوتته عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها في صفة صلاة النبي عليه السلام في قيام الليل، وفيه قال: ثم ركع قال: فرأيته قال في ركوعه: سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه فحمد الله ما شاء الله أن يحمده، قال: ثم سجد قال: فكان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، قال: ثم رفع رأسه فكان يقول فيما بين السجدتين: ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني. رواه أحمد والطبراني. هذا ما يجب قوله، الواجب أن يقول سبحان ربي الأعلى، وهذا مذهب الحنابلة والظاهرية. وإن كان جمهور العلم يرون أن قول سبحان ربي الأعلى في السجود سنة وليس بواجب، لكن الأظهر أن قول سبحان ربي الأعلى في السجود واجب للحديث الذي ذكرته قبل قليل في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.
طيب، إذا كان هذا الواجب، فما هي المسنون من الأذكار والأدعية في السجود؟
نعم، كما ذكرنا أن هناك يعني أشياء تستحب أن تقال في الركوع، كذلك أيضا هناك أذكار تستحب أن تقال في السجود غير الواجب.
نعم.
منها يعني قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. ثانيا يستحب أن يقول سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي، جاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنه، وقد ذكرته قبل قليل في الصحيحين لما نزل عليه قوله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يكثر، تقول عائشة رضي الله عنها حينما نزلت عليها هذه السورة، كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ربي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت: يتأول القرآن، يعني يمتثل القرآن ويذكر ما أمره الله عز وجل في القرآن. ثالثا مما يستحب أن يقوله في حال سجوده أيضا: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. هذا جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد قال هذا الذكر. وأيضا نعم، وأيضا يعني هذه، وأنبه أيضا كما نبهت في حال الركوع أن الواجب أن يقول سبحان ربي العظيم مرة في حال الركوع ويزيد الثانية والثالثة سنة، ولا يزيد على أكثر من ثلاث في التسبيح. وكذلك في السجود يقول سبحان ربي الأعلى مرة واجبة، ويستحب أن يقول المرة الثانية والثالثة ولا يزيد. أما بقية الأذكار التي ذكرتها قبل قليل فإنه يشرع أن يقولها أكثر من ثلاث مرات، فيقولها مرة أو مرتين أو أربع أو خمس أو عشر أو عشرين حسب ما يتيسر له. نعم.
شيخ، السجود هو موضع معروف من مواضع إجابة الدعاء، فما هو المشروع في هذا الموضوع؟
نعم، وهذه لعلنا مسألة نذكر يعني أو نشمل فيها أو نشمل فيها الركوع والسجود. الركوع لا يستحب فيه الدعاء،
نعم،
وإنما يقتصر فيه الإنسان على التسبيحات والأذكار التي وردت في صيغ التسبيحات. أما في السجود فإنه يشرع أن يدعو لقوله عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، والحديث في الصحيح. فيشرع للمسلم وللمصلي الذي يكون في حال سجوده أن يكثر من السجود، بل إنه من مواضع إجابة الدعاء، فيستحب الدعاء في السجود. وقد جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ويدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، والأفضل أن يدعو بما ورد في الآثار وورد في السنة وصحت به الأخبار. من ذلك أن يدعو كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، كما في صحيح مسلم. وأيضا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت في الحديث الذي ذكرته قبل قليل لما فقدت النبي عليه الصلاة والسلام فسمعته يقول وهو ساجد: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، رواه النسائي وأحمد. وأيضا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكرته قبل قليل لما بات عند خالته ميمونة خالته زوج النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها، وجاء فيه فجعل يقول في صلاته أو في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا، أو قال واجعلني نورا، رواه مسلم. بل جاء وصلها ابن حجر رحمه الله في الفتح إلى أكثر من ذلك. وأيضا رابعا كما جاء في حديث عائشة قالت فقدت في حديث آخر لما فقد النبي عليه الصلاة والسلام الفراش، وهذا ذكرته قبل قليل أيضا، وجاء فيه أنه يعني لما وضعت يدها على عقبيه فوجدتهما منصوبتين، وهو يقول في حال سجوده: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الحديث التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأحاديث الأربعة، وقد ورد عنه غيره. ولو شاء أن يدعو الإنسان حتى بخير الدنيا، فيدعو الإنسان لنفسه بالصحة والعافية، وأن يصلح الله ذريته ويوسع له في رزقه، وأن يكفيه شر الأشرار وكيد الفجار وما شمل ذلك من خير الدنيا والآخرة، فكل ذلك حسن ومشروع ومستحب، والله تعالى أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما تفضلتم به في هذه الحلقة المباركة، والشكر موصول لكم أنتم متابعينا الكرام على طيب وحسن متابعتكم. نلتقي وإياكم في حلقة قادمة، وأنتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزكي نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن، على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات. طهارة وصلاة والصيام وما في الحج للناس من سر وغايات، فاجعل حياتك للرحمن ما خفقات، نبضة قلبك أعمالا ونيات، نجني السعادة في دنيا وآخرة ما دام قدوتنا خير البريات، ما دام قدوتنا خير البريات.